إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم إلى باب تحريم النميمة، إلى باب تحريم النميمة. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد. وأما إذا كان على وجه الإصلاح فهذا من المعروف، هذا من المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا، الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وعلى ما أذكر في الدرس الأخير قبل موسم الحج أننا ذكرنا الأحاديث المرهبة في النميمة، وهي في صحيح الترغيب والترهيب من رقم 2821 إلى 2827، وخلاصتها أولا أنه لا يدخل الجنة نمام، الثاني أن النميمة سبب لعذاب القبر، الثالث أن النمامين هم شرار عباد الله لأنهم يفسدون ويفرقون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، الرابع أن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين وتذهب بالألفة، وفساد ذات البين من أعظم أسبابه النميمة. وذكر في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق واحدة، قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ولقبه غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت أبا إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي، وهناك قول مشهور عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني ثلاثة من شيوخه. أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش. وهذا القول من شعبة يعني لا مفهوم له. إيش معنى لا مفهوم له؟ أي أن هذه الطريقة ليست خاصة بهؤلاء الثلاث، بل هذا منهج لشعبة مع كل المدلسين. وقد دلل على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فشعبة رحمه الله لم يكن يكتب عن شيوخه المدلسين إلا ما سألهم عنه، سمعتم أو لا، فلا يهمنا بعد ذلك، لا يهمنا بعد ذلك أن الشيخ يصرح بالسماع أو لا يصرح، طالما أن الراوي عنه شعبة فاطمئن، طالما أن الراوي عنه شعبة فاطمئن. قال: سمعت أبا إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي، يحدث عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص هو عوف ابن مالك ابن نضلة، عن عبد الله بن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه، ألا أنبئكم ما العضه، هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. والعضه هكذا ضبطه بفتح العين وسكون الضاد، ومنهم من ضبطه بكسر العين وفتح الضاد، العضة، العضة على وزن عدة، لكن الأشهر أنه العضه، الأشهر في كتب الحديث هو العضه، والأشهر في كتب اللغة العضة. وإذا تعارض أهل الحديث وأهل اللغة فالمقدم كلام أهل الحديث في فنهم، لأن هذا علمهم، فنقدم في كل علم أهله. ألا أنبئكم ما العضه، هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا. فما هو طريق الصديقية يا حمد؟ الصدق، هذا طريق الصديقية. أبو بكر الصديق إنما بلغ ما بلغ بصدقه، بصدقه وتصديقه. فتريد أن تكون من الصديقين، المرتبة الثانية بعد النبيين، فعليك بالصدق. إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا. ففيه أن الأخلاق يعني كما أنها جبلية فهي تكتسب أيضا، الأخلاق تكتسب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. قال: ويكذب حتى يكتب كذابا. الباب الذي بعده قال: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. وها هنا مسألة أصولية، ألا وهي مسألة التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح. عندما نقول لشيء هذا حسن ولآخر هذا قبيح، فعلى ما نعتمد؟ هل نعتمد على الشرع أو على العقل؟ قالت المعتزلة: التحسين والتقبيح عقليان، أي أن مردهما إلى العقل. وقالت الأشاعرة: التحسين والتقبيح شرعيان، شرعيان لا مجال للعقل. قالوا: فإذا جاء الشرع بتحسين شيء حتى ولو كان قبيحا في العقل فهو حسن، وطبعا هذا فرض غير صحيح. والصواب قول أهل السنة والجماعة أنه عقلي وشرعي، أنه عقلي وشرعي، فما حسنه الشرع فلا تجد العقل إلا يحسنه، وما قبحه الشرع فلا تجد العقل إلا يقبحه، فلا منافاة بين العقل الصحيح والنص الصريح أو بين العقل الصريح والنص الصحيح. إذا ثبت النص فالعقل الصحيح أو الصريح لا يخالفه، فإذا لا منافاة. ولذلك يعني هؤلاء الكفار الذين يعتقدون يعني حسن أشياء هي قبيحة في العقل، هم يخالفون فطرتهم، هم يخالفون فطرتهم، ولذلك ينادون الآن بالرجوع إلى الفطرة، كما في الولايات المتحدة نادى يعني الرئيس، لعله الرئيس السابق أو الذي قبله، نادوا بمنع الاختلاط في المدارس والجامعات، نادوا بمنع الاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات، فهذا رجوع إلى الفطرة، هذا رجوع إلى الفطرة. فالصدق حسن عقلا وشرعا، والكذب قبيح عقلا وشرعا. جاء في صحيح الترغيب 23 حديثا في بيان يعني فضل الصدق وضرر الكذب، من 2924 إلى 2946. وخلاصتها: واحد، أن الصدق منجاة، أن الصدق منجاة، الصدق ينجي صاحبه، كما في القصة العظيمة، قصة من؟ كعب ابن مالك. كعب ابن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، ولما رجع جاء المنافقون يعتذرون بأعذار كاذبة، وأما كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرار بن الربيع قالوا: يا رسول الله ليس لنا عذر، فصدقوا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هجران، هجران، الناس لا يسلمون عليهم، وإذا سلموا على الناس لا يردون، فكانت محنة عظيمة. ثم أنزل الله تبارك وتعالى توبة كعب بن مالك، فلما جاء ماذا قال؟ قال: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق. إنما نجاني الله يعني من طريقة المنافقين بالصدق، ولله علي ألا أحدث إلا صدقا. فنذر لله تبارك وتعالى ألا يحدث إلا صدقا. فالصدق من جاء، ولكن لقلة خبرة الإنسان وقلة علمه يحسب ماذا؟ يحسب أن الكذب ينجيه. الثاني أن الصدق ضمان الجنة، الصدق ضمان الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستة أضمن لكم الجنة. ومن هذه الست ماذا؟ أصدقوا إذا حدثتم. الثالث الصدق جلب لمحبة الله ورسوله، الصدق جلب لمحبة الله ورسوله. الذي بعده لا عليك، الرابع يعني لا عليك ما فاتك من الدنيا إذا صدقت. لا عليك ما فاتك من الدنيا، الإنسان يكذب من أجل تحصيل الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وذكر منها صدق حديث، صدق حديث. طيب بالنسبة للذي قبله وهو جلب محبة الله ورسوله، عن أبي قراد السلمي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور أي بوضوء، فغمس يده فتوضأ، فتتبعناه فحسوناه، تبركوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ لماذا فعلتم هذا؟ قال: قلنا حب الله ورسوله. فوجههم صلى الله عليه وآله وسلم إلى إيش؟ إلى حقائق الأمور. ليست محبة الله والرسول بالأمور الظاهرة، أنه يتبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يقبل حجر الأسود. فليست العبرة بالأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة مطلوبة، لكن ليست هي المقصودة، وإنما المقصود حقيقة الأمر. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الأمر، فقال: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فإذن العبرة بالعمل بحقيقة الإسلام، العمل بحقيقة الإسلام الذي ضاع في زماننا هذا، وأصبحنا يعني نركز على الأمور الظاهرة. الأمور الظاهرة إنما هي مقصودة لأجل إصلاح الباطن ولأجل العمل بحقيقة الإسلام. الخامس أن الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة. تبحث عن الطمأنينة وعن استقرار الأمور فعليك بالصدق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ريبة يعني يسبب الريب والقلق للإنسان. السادس خير الناس الصادق. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، من خير الناس؟ قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. ذو القلب المخموم واللسان الصادق هذا خير الناس. قلنا يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ فما القلب المخموم؟ هل هذه الكلمة يعني كلمة غريبة عن العرب ويسألون عن معناها؟ الذي يبدو والله أعلم لا، وإنما يسألون عن معناها، معناها الشرعي، معناها في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم في لغة الشرع. قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، هذا المخموم. التقي النقي الذي لا إثم فيه، لا إثم فيه فيأثم في حق الله عز وجل، ولا بغي فيأثم في حق الناس، ولا حسد. السابع أن الصدق يهدي إلى البر. وما هو البر أيها الإخوة؟ البر أجمع كلمة للخير. البر هو الدين كله، كما قال تعالى ولكن البر إيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر، البر الدين كله. فتريد أن ييسر عليك الدين وتتيسر عليك أموره، فعليك بالإيش؟ بالصدق. فالصدق هو الذي يهدي إلى البر. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى به كما في الآيات التي نزلت في شأن كعب بن مالك. بعد الآيات في شأن كعب بن مالك ماذا قال تعالى؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني كونوا منهم، كونوا منهم تكونوا معهم. السلام عليكم. الثامن الصدق إيمان والكذب نفاق. الصدق إيمان والكذب نفاق. كما في خصال المنافق المذكورة المعروف، وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب. فالكذب نفاق والصدق إيمان. التاسع الكذب عذاب في البرزخ. الكذب عذاب في البرزخ كما في الرؤيا الطويلة التي رواها البخاري في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الصبح كان يقول من رأى منكم رؤيا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأيت الليلة كذا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشق يعني شدقه يشرشره حتى يبلغ إلى قفاه، والشدق الآخر حتى يبلغ إلى قفاه، فإذا انتهى يعود ثم يعود مرة أخرى يشرشره. فقيل له الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة أو بالكذبة، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. ففيه ضرر الكذب إذا إيش؟ إذا انتشر، كالذي يكذب مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أول شيء أنه كذب، الشيء الثاني أنه كذب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أنه ينتشر عنه والناس يحملونه عنه، فهذا يعذب في البرزخ إلى يوم القيامة. العاشر أن الكذب أبغض الأخلاق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى به تنفيرا. أبغض الأخلاق على الإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب. عن عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه أحمد بن حبان، قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. فإذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على كذبة من أحد، فهذا الأحد يخرج من قلبه حتى يحدث توبة. نعم. الحادي عشر: الحذر من الكذب في المزاحة. الحذر من الكذب في المزاحة، عند المزاح النكت التي صارت فنا وبرنامج كلها كذب، الكذب في المزاح. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الثاني عشر: أن الكذب لغير حاجة عقوبته عظيمة. أن الكذب لغير حاجة عقوبته عظيمة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان، لأن ما في داعي، أنت شيخ المفروض تستعد للآخرة، تذهب وتزني. شيخ زان وملك كذاب، أنت ملك ومتمكن من كل شيء، فلماذا تكذب؟ وعائل مستكبر، عائل فقير وبتكبر بعد، عائل مستكبر. أنت فقير، المفروض الفقر يعلمك الخضوع والسكينة والتواضع، ومع ذلك يعني يستكبر. فهذا جملة ما تضمنته هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله تعالى. ذكر الإمام مسلم هنا حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقين، ابن مسعود يروي عنه أبو وائل، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة، ثم يروي عن أبي وائل منصور، ثم والثاني الأعمش. منصور ابن من؟ ابن المعتمر. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب وعثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. جرير عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فالفجور ضد البر. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. واضح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق بر، فهو بر ويهدي إلى ليش؟ ويهدي إلى البر. فهذا دليل على عظم هذه الشعبة من شعب البر ومن شعب الإيمان. إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق. ربما الشيطان يغلب الإنسان يجعله يكذب، فإذا تحرى الإنسان الصدق فإنه يتعلم الصدق، ما يستعجل. سئل في شيء معين، مساءلة معينة في العمل أو في أي شيء، فإذا كان معتادا على الكذب لا ينظر، ولا أنا في واخذ عهد مع الله أنني ما أكذب، فيتمهل لا يتعجل بالجواب، لأنه إذا تعجل بالجواب كذب. فإذا يتمهل وينظر في أمره ثم يصدق، هذا معنى يتحرى الصدق. وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. ففيه التحذير من التربية على الكذب، لا تجعل ولدك يعني يعتاد الكذب ويتحراه، لأن هذا يؤدي به إلى التخلق بخلق الكذب. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدل قال رسول الله قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يعني هذه كلها فروق غير مؤثرة في الرواية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ووكيع قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق. عليكم، اللفظ الذي قبل إن الصدق ابتداء، أما هنا عليكم، عليكم يعني إلزموا، عليكم بمعنى إلزموا، إلزموا الصدق. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، تحذير، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا أبو مسهر. من هو؟ قال أخبرنا ابن مسهر علي، علي ابن مسهر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما، يعني ابن مسهر وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديث عيسى يعني عيسى بن يونس، ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب. وفي حديث ابن مسهر حتى يكتبه الله، حتى يكتبه الله، مع أن كل شيء مكتوب قبل ذلك، لكن هذه الكتابة التي تسمى كتابة الظهور. العلم عندنا علم أزلي وهو الذي يعلمه الله عز وجل قبل حصول الأشياء، وعلم ظهور عندما تقع، هذا يسمى علم إيش؟ علم ظهور، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى إيش؟ نعلم المجاهدين منكم. طيب الله عز وجل يعلمهم قبل ذلك، نقول قبل ذلك هذا هو العلم الأزلي قبل الوقوع، وأما عند الوقوع فيسمى علم إيش؟ علم ظهور، يعني يظهر علم الله تبارك وتعالى بالابتلاء.
شيخ العمش مدلس
أيضا؟ نعم
العمش.
نعم
قلنا المدلس تروعنا بإسحاق ولا بعد عند إمام مسلم
كلهم؟ طبعا هذه كلها متابعات، هذه متابعات. الأعمش تابعه منصور، ومنصور ليس مدلسا، ولذا قدم الإمام مسلم طريق من؟ طريق منصور. نعم
مدلس في المتابعات
يمشي سي الحفظ والمدلس والمرسل والمجهول جهالة حال، هؤلاء كلهم إذا تابعهم غيرهم فيعني يمشي حديثهم. طيب عندك ذكر الإمام النووي في الشرح قال ونقل أبو مسعود الدمشقي، هذا في آخر الله، ونقل أبو مسعود الدمشقي عن كتاب مسلم في حديث ابن مثنى وابن بشار زيادة، وإن شر الرواية رواية الكذب، وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. تقول هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 6323، هذا ضعيف. وإن شر الرواية يعني شر النقل في الكلام من الرواية، يعني الرواية جمع راوية وهو الحامل والناقل، المهم أن هذا يعني ضعيف. قال باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب. بعدما نقرأ الحديث سنذكر لكم بإذنه تعالى 6 تدابير لعلاج الغضب مأخوذة من الأحاديث النبوية. نعم العلاج بشرع الله تبارك وتعالى. طيب الغضب أيها الإخوة هو الغضب يعني المذموم، وأما الغضب لدين الله تبارك وتعالى فهذا محمود، والله تبارك وتعالى جعل في الإنسان هذه القوة الغضبية. الإنسان فيه عدة قوى، فيه قوة علمية عقلية وقوة غضبية وقوة شهوانية، فجعل الله تبارك وتعالى في الإنسان القوة الغضبية من أجل أن يدافع بها عن عرضه وعن ماله، يدافع بها عن عرضه وعن ماله. فإذا غضب الإنسان دفاعا عن عرضه وعن ماله وعما ينبغي الدفاع عنه فهذا غضب إيش؟ فهذا غضب محمود. وأما الغضب المذموم فهو الغضب في غير موضعه، الغضب في غير موضعه. وقد ذكر الهرري يعني فائدة هذه خلاصتها مجلد 24 صفحة 426، أن الغضب يعني يحمد منه ما كان في موضعه، ما كان في موضعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يغضب إذا إيش؟ انتهكت حرمات الله. الآن لو شافوا مطوع الآن يغضب من أدل دين الله عز وجل، ماذا يقولون؟ هذا ما عنده أخلاق. يحسبون أن الأخلاق دوما هي ليش؟ هي الخنوع. حتى ولو انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، فالإنسان إذا غضب عندما تنتهك حرمات الله فهذا يمدح عليه، كما كان خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث الأول حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقين. مروي عنه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وطريق سعيد بن المسيب أيضا لها طرق. سعيد بن المسيب يروي عنه من؟ ابن شهاب. ويروي عنه من؟ مالك. وأيضا حديث ابن مسعود، نعم، لا هذا حديث ابن مسعود، نحن ذهبنا بعيدا. فإذا حديث ابن مسعود يرويه جرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن حارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن من؟ ابن حازم، صح؟ خلاص، حيثنا التعني جرير بن عبد الحميد الضب. عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا أو قال: قلنا الذي لا يولد له، الذي لا يولد له، هذا يسمى رقوب. وأيضا في حديث آخر أنهم قالوا: الرقوب التي لا يعيش لها ولد، يعني كلما ولدت ولدا إيش؟ مات. وهنا الذي لا يولد له أصلا. على كل حال، سواء هذا أو هذا، طبعا هذا الرقوب، هذا لفظ عندنا في بلادنا. الدجاجة إذا جاءت بيضتها غير متصلبة، إذا جاءت يعني أحيانا تأتي بيضة الدجاجة لينة بحيث أنك يعني يمكن أن تضغطها، فإحنا نسمي هذا رقوب. فالرقوب الذي لا يولد له، أو إذا ولد له فإنه إيش؟ فإنه يموت. وكذلك بالنسبة لبيضة الدجاجة، يعني النسل يكون يعني نسل غير صحيح، أو لا يعيش أو لا ينتفع به. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. هذا تصحيح للمفاهيم. الذي لم يقدم من ولده شيئا يعني الذي لم يمت له ولد، فهذا هو الرقوب. شوف كيف على عكس ما يفهم ليش؟ ما يفهم الناس. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا الذي لا درهم له ولا دينار. قال المفلس كذا وكذا، فهذا تصحيح. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي لم يمت له ولد ولم يقدم من ولده شيئا فهذا هو الرقوق. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة بفتح الراء، صرعة مثل همزة. قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال، ما حد يقدر عليه، الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ها، الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة الشديد. فالشديد هو الشديد على نفسه، مش الشديد على الغير. نعم. الشاهد من الحديث: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل معناه. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقين: سعيد بن المسيب عنه، وحميد بن عبد الرحمن عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد، قال كلاهما: قرأت على مالك عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: حدثنا حاجب ابن الوليد، قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. عندك الزبيدي ولا الزبيدي؟ تشكيل عندك ايش؟ عندكم الزبيدي؟ نعم. الزبيدي من؟ محمد، محمد بن الوليد. بس مشكل عندك الزبيدي حتى فوق؟ نعم. عن الزبيد وهو محمد بن الوليد عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الشديد بالصرعة. قالوا: فالشديد أيما هو سؤال. ها، فالشديد أيما هو؟ نعم، يعني يمكن أن توضع الألف ويمكن أن تحذف. فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام. فتح الباء ولا كسرها؟ الاثنين. ابن بهرام وهو الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الثالث هو حديث سليمان ابن صرد، وهو مروي عنه من ثلاثة طرق، فما هي؟ ما هو مخرج الحديث؟ الأعمش. إذا عرفت المخرج عرفت الطرق. نعم نعم. وحفص بن غياث. سطر واحد، سطر ونص. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان ابن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، هذا كله من آثار الغضب، تحمر عيناه، الغضب جمر من النار، وتنتفخ أوداجه، والأوداج هي العروق التي في جانبي العنق، ومفردها ودج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة، شوف كيف الأسلوب صلى الله عليه وسلم، ما قال له يا رجل قول كذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام كأنه كلام عام. وهذا هو الواجب، أنه عند النصح تخرج النصيحة إيش؟ عامة، ما تخرج خاصة، لأن الإنسان من طبعه العناد. قال إني لا أعرف كلمة لو قالها، لو هذه الجميلة هذه في الدعوة، وكم في القرآن من لو في سورة النساء التي هي سورة الرحمة والرأفة، ولو أنهم هذا للمنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وفي اليهود ماذا قال سبحانه؟ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الغضب من الشيطان. أعوذ، ألتجئ، ألوذ في الخير وأعوذ في الإيش؟ في حال الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون؟ أيوة، شوف الشيطان يقول وهل ترى بي من جنون. يقول الإمام النووي عندك في الشرح وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون، فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون. فعلا شوف كيف إقامة الحج، شوف كيف إقامة الحجة، يقول هل ترى به من جنون، يعني الاستعاذة بس تكون للمجنون؟ نحن كلنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المرتبة على الغضب. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، وهكذا ردد مرارا قال لا تغضب. قال وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب. الإنسان أيها الإخوة بالغضب ممكن يكفر، ممكن يقتل. قال وما ينشأ منه، قال ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. نعم، هو الشيطان، يعني الذي يخرج عن حد الاعتدال هو في الحقيقة لبسه إيش؟ لبسه شيطان.
نعم.
قال ابن العلاء فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول سمعت عدي بن ثابت. اطمئن الآن الأعمش قال سمعت خلاص. قال سمعت عدي بن ثابت يقول حدثنا سليمان بن صرد. ما شاء الله هذا الحديث كله فيه تصريح بليش تحديث والسماء. حدثنا نصر قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش قال سمعت عدي قال حدثنا سليمان. هذا اتصال الرواية. قال حدثنا سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ حتى ما يسمع، صحيح؟ الغضبان ما يسمع، لا يسمع ولا يرى، كل شيء أغلق عليه. ولذلك قسم العلماء حالات الغضب في الطلاق وجعلوا لكل حالة إيش حكمها. فأول حالة من الغضب ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان لا يدري أهو في السماء أو في الأرض، فهذه حالة من حالات الغضب. قال لا يدري هو في السماء ولا في الأرض، فهذا لا يقع طلاقه، هذا العقل غير حاضر بالمرة. طيب المرتبة التي بعدها عقله حاضر لكنه يدفع دفعا، يدفع دفعا إلى أن يقول لها أنت طالق. هذا أدنى من الحالة الأولى، فهذه تسمى حالة الإغلاق، بنت، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني الإنسان إذا أغلق عليه فلا يقع الطلاق في مثل هذه الحالة. وبعدين الحالة الثالثة التي هي يعني أدنى من هذه الحالة فيقع بها الطلاق. فهذا هو التفصيل في طلاق الغضبان يقع أو لا يقع. قال يغضب ويحمر وجهه. نعم وين وصلنا؟ نعم. فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني؟ ففي هذا أن قوله أمجنونا تراني إنما قالها للإيش؟ للرجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. طيب تدابير. طيب نقول أولا الغضب مفتاح كل شر، ولذا سئل ابن المبارك وأحمد وإسحاق ما حسن الخلق؟ قال ترك الغضب. قالوا ترك الغضب، فأجمعوا حسن الخلق في ترك الإيش؟ في ترك الغضب. هناك قصة لعبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز مع والده عمر بن عبد العزيز. انظر كيف الولد. قال له عبد الملك يعني يا أبتاه لا تغضب. قال أو ما تغضب يا عبد الملك، أنت ما تغضب؟ فقال له عبد الملك ماذا؟ قال ما يغني عني سعة جوفي إذا أردد فيه الغضب، نعم إذ لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. إيش الفائدة من أنني واسع الجوف؟ أنا عندما أغضب فإن أنا أردد ليش الغضب في هذا الجوف الايش الواسع حتى لا يظهر. ما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. التدابير الستة: أولا يملك نفسه ويكظم غيظه، يملك نفسه ويكظم غيظه. الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الثالث الجلوس وإلا الاضطجاع، يجلس وإذا ما ذاب عنه الغضب يضطجع. تقول وهذا كما في الفتن، كما في الفتن. إيش الواجب في الفتن؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ستكون فتن المضطجع فيها خير من الإيش؟ من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، الساعي اللي بيجري يعني الساعي في الفتن. نعم، فهذا كهذا. الأمر الرابع الوضوء، فإن الغضب جمرة من الشيطان فيطفئها بالوضوء. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إيش معنى لا تغضب؟ له تفسيران وكلاهما مقبول. التفسير الأول قالوا لا يركب أسبابه، هذا قبل إيش؟ قبل وقوعه. طيب، ولا يعمل بمقتضاه، هذا بعد إيش؟ بعد وقوعه. هذا معنى لا تغضب. لا تغضب يعني لا تركب أسباب الغضب ولا تعمل بمقتضى إذا حصل. السادس ما حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. فهذه تدابير ستة في علاج الغضب. الباب الذي بعده قال باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. لا يتمالك، لا يتمالك لا مادة ولا معنى، لا يتمالك ببدنه فالشهوات تدوخه، لا يتمالك ببدنه إذا جاء إذا احتاج أن يجامع هذا لا يتمالك. وكذلك من ناحية أخلاقه لا يتمالك، لا يملك نفسه عند الإيش؟ عند الغضب. وبهذا يظهر مناسبة هذا الباب للذي قبله. لا يتمالك يعني لا يصبر عن الشهوات ولا يملك نفسه عند الغضب. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه من طريقين، من طريق يونس ابن محمد وبهز، أي بهز ابن أسد، من طريق يونس ابن محمد وبهز بهز ابن أسد العمي، كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به. يطيف ماضيه ايش؟ اطاف رباعي. واما يطوف ماضيه ايش؟ طاف ثلاث. طاف يطوف، ها اطاف يطيف. فجعل ابليس يطيف به يدور حوله ينظر ما هو، فلما راه اجوف فهذا معناه أن المخلوق الأجوف هذا غريب. وفعلا لأن الله عز وجل صمد، صمد يعني مصمت سبحانه وتعالى، والملائكة صمد، وأما بنو آدم فهو إيش؟ فهو أجوف محتاج فقير. فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. الباب الذي بعد ذلك طبعا باب فيه مسألة مهمة، فيه مسألة عقدية مهمة وتحتاج إلى يعني تحقيق. وما أظن أننا سننتهي منها في هذه المدة الباقية بين الأذان والإقامة، فحتى لا تتفرق يعني هذه المسألة فنقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال فليتفضل، أو أننا نبين يعني سورة من سور القرآن كما تحبون. نبين سورة، نعم. يعني يبين سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت، السماء هنا مبتدأ على طريقة الكوفيين، لأن الكوفيين لا يجيزون يعني تأخر الفعل عن فاعله. فأنت عندما تعرب السماء مبتدأ وانشقت هذه خبرها، فالله يخبر عن السماء إذا انشقت فماذا يكون الحال؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أذنت بمعنى استمعت، أذن استمع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وأذنت لربها وحقت. حقت يعني إيش؟ يعني حق لها أن إيش؟ أن تأذن لربها. تأذن يعني تستمع، لأن المخلوقات يعني كلها، لأن المخلوقات كلها طائعة لله تبارك وتعالى مسلمة. أفغير دين الله يبغون وله إيش؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالإنسان يعني فعلا ظلوم، ظلوم جهول، ظلوم لنفسه، جهول، جهول بعظمة ربه وقدر ربه سبحانه وتعالى. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت فهي تمد يوم القيامة مد الأديم. مد الأديم، الأديم الجلد، عندما يمد من أجل أن يدبغ. وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها وتخلت، تخلت يعني أدت الأمانة التي عندها. أما يكون أنت عندك أمانة بتكون مسؤولية، فتقول تخليت، تخليت يعني أديتها. وألقت ما فيها وتخلت، ولذلك يعني كما جاء في الحديث أن هذه الأرض التي نحن عليها يعني بعد أن تلقي ما فيها وتتخلى عن الأموات، فالناس يعني يبعثون وينقلون إلى أرض أخرى، أرض بيضاء. وأما هذه الأرض التي نحن عليها فتصير خبزة واحدة طعاما لأهل الجنة، تصير خبزة واحدة طعاما لأهل الجنة. هذا حديث صحيح، صحيح مسلم. يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالأرض التي يكون عليها الحشر والحساب غير هذه الأرض. وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، طيب الآن وين جواب الشرط؟ إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، إذا هذه شرطية لا بد لها من شرط وإيش وجواب. الغالب أن الجواب إذا حذف فإنه يدل عليه المذكور مكانه. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان، هذا هو المذكور مكان جواب إيش؟ جواب الشرط. فهذا المذكور يدل على الجواب. كيف ذلك؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. واضح، فملاقي يعني إذا حصلت هذه الأمور فإنك إيش؟ فإنك تلقى ربك فيحاسبك على ما قدمت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. والكدح معروف، الكدح واحد ماشي ويكدح كالفرس، الفرس عندما يكدح تسمع له، هذا هو الكدح. فهكذا الإنسان في هذه الدنيا مسافر ماشي على درب، ولا بد له من لقاء الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب إذا كان لا بد من لقاء الله، فما الواجب؟ الواجب أن تعد للسؤال جوابا، والجواب ليس بالكلام هناك، وإنما الجواب بلاش، الجواب بالعمل ليس بالكلام. ولذلك الذين في أعلى الدرجات يدخلون الجنة بغير إيش؟ بغير حساب، الله عز وجل ما بيسألهم، لأنهم الجواب حاضر ظاهر، وهو العمل، ما قدموه من العمل الصالح. ولذلك قال: فأما من أوتي كتابه، كتاب الأعمال، كتاب الأعمال الذي فيه الجواب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا، فيدن الله تبارك وتعالى عبده المؤمن فيذكره بذنوبه، ذنوبه الصغار، عملت يوم كذا كذا وعملت يوم كذا كذا، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو الحساب اليسير. قال وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا هو السرور الحقيقي. السرور الحقيقي هو إيش؟ هو بأخذ الكتاب باليمين وينقلب إلى أهله مسرورا. أي سرور في هذه الدنيا منقطع، وانت كلنا جربنا، كلنا جربنا سرور الدنيا، السرور بالمال، السرور بالزوجة، السرور بالأولاد، السرور بالمنصب والمكانة، كل هذا منقطع، الدنيا كلها منقطعة. وأما السرور الباقي فهو السرور عندما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه. ولذلك عبر هذا عن فرحته كما في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ، يقول خذ شوف، فرحان كالطالب عندما إيش؟ عندما ينجح في 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 شهادة، يأتي بالشهادة ويدخل البيت ربما رأسه تضرب في الباب تنفتح مش داري من كثرة الفرح، يقول لوالده لوالدته شوفوا الشهادة، هاء مقرأ كتابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني بشماله ومن وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا في مقابل المسرور. والثبور هو أن يقول إيش؟ وثبورا، يعني وهلاك. الثبور والهلاك، الواء وهذه التي للتفجع، واحد أصيب بمصيبة يقول وا، كما كانت المرأة إذا مات زوجها تقول إيش؟ ها؟ واجب له. فهذا الذي يأخذ كتابه وراء ظهره يقول وا ثبورا، هذا معنى يدعو ثبورا، يعني ينادي، الدعاء هنا بمعنى النداء، يعني ينادي بالثبور. ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، هذا السرور الأول، السرور الدنيا وما نفعه. إنه كان في أهله مسرورا، أنت كنت في الدنيا مركز على السرور بالدنيا، هذا ما نفعك. إنه ظن أن لن يحور، وهذا الكافر، الكافر ظن أن لن يحور، يعني لن يرجع، لن يبعث، بلى، يعني بلى أنه سيحور. إن ربه كان به بصيرا، لماذا لا يحور؟ هل هناك شيء يغيب عن الله عز وجل؟ قد علمنا إيش؟ ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم قال تعالى فلا أقسم بالشفق، الشفق معروف، الشفق الأحمر الذي يكون بعد غياب الشمس ويترتب عليه دخول إيش؟ الليل. ولذلك قال والليل وما وسق، ما وسق يعني وما جمع. وما جمع وما يجمع الليل لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا يعود على بلى إن ربه كان به إيش؟ بصيرا. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، إذا اكتمل، لأن هذا أيضا الذي يعلمه الله تبارك وتعالى، كل يوم تضاف يعني مساحة للهلال حتى يصبح بدرا. فهذه الأشياء المقسم بها كلها دليل على بصر الله وعلى علم الله تبارك وتعالى. لا تركبن طبقا عن طبق، هذا خطاب يعني لأهل النار، فإن النار أطباق، لا تركبن طبقا عن طبق، أي في جهنم، كما قال تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، فينوع لهم العذاب صنوفا وأنواعا. ومنهم من قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حالة، حالة بعد حالة، جنين وبعدين مولود وبعدين صبي وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين رجل كبير وبعدين الموت، ثم يلقى ربه سبحانه وتعالى. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون؟ طالما أن هذه الأمور يعني واضحة وأنه لا بد من لقاء الله تبارك وتعالى، فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يسجدون. السجود بمعناه العام هو الخضوع، الخضوع لأحكامه. نحن صرنا الآن نعرف بس من السجود إيش؟ ها؟ سجود التلاوة. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بس سجود التلاوة، هل هذا هو المقصود بالسجود؟ نقول هذا يعني فرع من فروع الدين، وإلا فلا يسجدون يعني لا يخضعون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يعني لا يخضعون لأحكامه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. خروا سجدا يعني إيش؟ يعني خضعوا لها والتزموا بأحكامها، ومن ضمن ذلك سجود الإيش؟ سجود التلاوة. صرنا لا نعرف من السجود إلا سجود الإيش؟ إلا سجود التلاوة. وإلا فأين الخضوع لآيات الله تبارك وتعالى التي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وتنهى عن الربا وعن الظلم وعن الغش وعن نقض الميثاق. فهذا هو السجود الحقيقي. بل الذين كفروا يكذبون، هذا يدل على ما ذكرناه، يعني يكذبون بهذه الآيات فلا يخضعون لها. والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يوعون يعني بما ينطوون عليه من العقائد الفاسدة. أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني وما اشتمل عليه. والله أعلم بما يوعون يعني ما اشتملوا عليه من العقائد الفاسدة في صدورهم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.